سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور:
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات نوره العظيم سبحانه الذي يهدي به من يشاء من خلقه. الله نور السماوات والأرض، الله نور، وهو منور السماوات والأرض بما جعل فيها من ضياء، والله يخلق ما يشاء. والله نور السماوات والأرض، هادي من في السماوات وهادي من في الأرض. فالله نور سبحانه تبارك وتعالى ليس كغيره من النور، كما أننا نؤمن بصفاته سبحانه، صفات ذاته، وأنه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سميع، الله بصير. وأخبر عن الإنسان أنه خلق هذا الإنسان من سلالة من طين، قال: وجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله السميع البصير سبحانه وجعل في الإنسان سمع، وجعل له بصرا، وجعل فيه حياة، ونؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالمخلوق فيه حياة، ولكن ليست كحياة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. المخلوق فيه سمع وفيه بصر، ولكن لا يشبه أبدا سمع الخالق سبحانه ولا بصره. كذلك الله نور ولا يشبهه نور سبحانه تبارك وتعالى. فالله نور السماوات والأرض، والله منور السماوات والأرض، ينورهما بما يشاء سبحانه. والله يهدي أهل السماوات وأهل الأرض، فهذا من معاني تنوير الله سبحانه تبارك وتعالى للسماوات والأرض، أن جعل فيهما النور سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك هدى أهلهما لما يشاء. ثم ضرب مثالا لنوره، قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره، وختم بقوله: يهدي الله لنوره من يشاء. هنا مثل نور الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يضرب مثلا لنوره الذي هو نور حقيق له سبحانه، الذي هو صفة من صفاته سبحانه، فهو لا يشبهه شيء ولا يضرب له الأمثال، ولكن يذكر لنا شيئا من نور هداه سبحانه في قلب الإنسان المؤمن. هذا النور بمثل هذه الصفة العظيمة، فكيف يكون هو سبحانه تبارك وتعالى؟ فهنا الإنسان يعرف صفات الله سبحانه تبارك وتعالى بما يرى أمامه في الكون من قدرة الله عز وجل العظيمة المبهرة، يعرف قدر الله سبحانه. قال: وما قدر الله حق قدره. فلولا أن الإنسان يرى أشياء كبير حجمها لما عرف أن الله الكبير سبحانه تبارك وتعالى. فيرى الأرض ويعرف أنها عظيمة استوعبت من عليها من مخلوقات، فيرى من الأجرام التي خلقها الله عز وجل ما هو أكبر كثير من هذه الأرض، فعلم أن هناك الشيء الكبير وما هو أكبر من هذا الكبير. ثم ينظر في هذه المجرات التي خلقها الله عز وجل،
يعلم أنها أعظم وأعظم وأكبر من هذا الكون الذي يراه من أرض ومن شموس حولها، فيرى هذا شيء كبير وهذا أكبر وهذا أكبر، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فالله يري الإنسان آيات ليعرف بها عظيم صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك يرينا أنوارا سبحانه قد خلقها، يرينا هذا نور خلقه الله عز وجل، وهذا نور أعظم منه خلقه الله، وهذا نور أعظم وأعظم، فالإنسان يطلع على ما يراه من نور، فيرى هذا نور موجود في الأرض، وهذا نور يأتي من القمر، وهذا ضياء يأتي من الشمس، وفوقها ما هو أعظم من ذلك بكثير. يرى الإنسان النور في الدنيا قد يطيق أن ينظر إلى ضوء شمعة، ولكن إذا كان مصباح لمضة لم يكد يقدر أن ينظر إليها، فإذا كبر ما فيها من ضوء صارت هالوجينا مثلا مستحيل أن ينظر إليها بنظره. فالله عز وجل يرينا هذا نور وهذا نور وهذا أعظم، الله النور سبحانه وتبارك وتعالى، فهو لا يتخيل سبحانه وتبارك وتعالى، هو أعظم من ذلك بكثير. فلما يضرب لنا مثالا هذا للتقريب للأذهان، يوم الإنسان يعرف لما يرى الشيء الكبير علم أن الله أكبر من ذلك، لما يرى الشيء العظيم علم أن الله أعظم من ذلك، كذلك لما يرى نورا والله عز وجل نور السماوات والأرض علم أو فهم أو قدر الله حق قدره ما هو نوره العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فمثل نوره الذي يجعله في قلب الإنسان المؤمن نور الإيمان، نور معرفة الله سبحانه واليقين به سبحانه، نور القرآن في قلب الإنسان المؤمن، نور الاتباع والهدى في قلبه، مثل هذا النور الذي يضيء له فلا يكاد يضل ولا يكاد يقع في شيء يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى كلما زاد في قلبه من هذا النور العظيم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، كمشكات فيها مصباح، فقالوا المشكاة الكوة في الحائط، هو كأنه نافذة بس مغلقة من مكان ومفتوحة من مكان آخر، فتحة في الحائط محطوط فيها هذه أو هذا المصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وكأنه العلبة اللي بتحط بداخلها اللمبة علشان تجمع الإضاءة في مكان، كأنه يريد هنا أن يرينا مثلا من الأمثلة إن إذا وجد مثل هذا النور في مكان هل ممكن إنسان لا يرى ما حول هذا النور إلا أن يكون أعمى؟ هنا كأنه نور عظيم أضاء المكان الذي هو فيه، فتخيل مكانا مغلقة علبة بداخلها مصباح، هذا المصباح صفته إيه؟ قال كمشكات فيها مصباح، المصباح الفتيلة اللي فيها النار، اللي فيها النار فيها مصباح، المصباح هذا الفتيلة اللي فيها النار جوه زجاجة جوه قنديل، هذا القنديل يذكره الله عز وجل الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني كل شيء فيها مضيء، كل شيء فيها مضيء، الفتيلة مضيئة، المشكاة اللي هي العلبة اللي بداخلها كأنها مضيئة، هذه مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة بداخل علبة زجاجية، الزجاجة هذه كأنها وحدها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون، كأنها كوكب دري هذه زجاجة، والمصباح يوقد من شجرة مباركة زيتون. الكوكب الدري، كوكب دري، دري فيها ثلاث قراءات، قرأت دري وقرأت دري وقرأت دري، الثلاث قراءات فيها، دري قراءة أبي عمرو وقراءة الكسائي، دري قراءة شعب عن عاصم وقراءة حمزة، باقي القراء دري دري، كأنه من الدر، كأنه من الدر أو من الإضاءة العظيمة الشديدة، كوكب دري أي كوكب ثاقب مضيء إضاءة عظيمة، أو كأنه الكوكب الدري من الدر والدر الانتفاع، كأنه الكوكب الجاري بسرعة في السماء كلما ازداد جري وكلما ازداد إضاءة وتوهجا، فكأنه الزجاجة هذه كوكب مضيء، يبقى الزجاجة وحدها كأنها مضيئة، المصباح بداخلها مضيء، كل على بعضه، يقول هنا سبحانه تبارك وتعالى نور على نور. هذا المصباح الفتيل يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة يعني من زيت هذه الشجرة التي بارك الله عز وجل فيها، شجرة الزيتون، فجعل زيتها فيه الفوائد العظيمة للإنسان في كل شيء فيه، وهذا إذا أوقد به مصباح كان أشد استنارة. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية فيحجب عنها الضوء الغربي، ولا غربية يحجب عنها الضوء الشرقي، ولكنها وسط، هذا أشد لجمالها ولحسن زيتها. فيتقد هذا الزيت، يقول الله سبحانه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت اللي بيوقد هذا المصباح يكاد وحده يضيء، يبقى لو فرضنا فتيلة هيطلع منها نار، عشان نغذي هذه الفتيلة هنحط لها زيت، الزيت لوحده يكاد يضيء، المصباح يضيء، الزجاجة كوكب دري محطوطة في مكان مغلق، أديه هتكون الإضاءة اللي بداخل هذا المكان؟ هل ممكن أن يضيع منك حاجة ولا تتوه منك حاجة في مكان بمثل هذه الإضاءة؟ كذلك ما يجعله الله عز وجل في قلب الإنسان المؤمن من أنوار الإيمان، يستدل على عظمة الخالق سبحانه، يستدل على صدق رسوله صلوات الله وسلامه عليه، يستدل على العمل الصالح يعمله، يستدل أن هذا حلال فيأتيه، يستدل أن هذا حرام فيبتعد عنه. هذا نور في قلب المؤمن يهديه الله عز وجل بهذا النور إلى ما يشاء من طاعته. قال سبحانه نور على نور، يعني هذه الأنوار بعضها فوق بعض تضيء لصاحبها وتريه الطريق المستقيم. قال سبحانه يهدي الله لنوره من يشاء، لنور الهدى، لنور الإيمان، لنور القرآن العظيم ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي من يشاء. وذكرنا بالأمس في الحديث أن الله سبحانه وتبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره سبحانه، فمن أصابه من نوره سبحانه جعل هذا هدى له ولم يضل. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يهدي لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، هذا مثال من الأمثلة العظيمة، مثال النور. ويضرب أمثلة أخرى في كتابه سبحانه، ويقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيضرب المثل بالبعوضة، ويضرب المثل بالزبابة، ويضرب المثل بالنور، ويضرب المثل بالنار، ويضرب المثل بالظلمات، ويضرب الأمثلة بما يشاء سبحانه، حتى يقرب للإنسان فيفهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يريد أن يفهمه إياه. يضرب الله الأمثال للناس، يبقى هنا ضرب الأمثال حتى يفهم الإنسان. فإذا قرأ القرآن ولم يفهم ما أراده الله عز وجل منه، ضرب له الأمثال، حذره من الحرام، أمره بأن يأتي الواجبات والمستحبات فلم يفعل ذلك ولم يفهم، هذا شاء الله عز وجل له أن يضل ولا يهتدي. فالله يضرب الأمثال واضحة كهذا النور، نور على نور، يضرب هذا المثال. فإذا الإنسان لم يعقل يبقى هو لا يريد أن يفهم هذا الذي أتاه من عند الله، فيستحق ما يناله من عذاب يوم القيامة. يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، ليس علمه محدودا سبحانه، بل أحاط بكل شيء علمه، ما في السماوات وما فوقها، ما في الأرض وما تحتها، وما بين السماوات والأرض، كل شيء قد أحاط الله عز وجل به علما. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت، وهي المساجد، بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكل شيء ملك لله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، كل شيء لله، ولكن لتشريف هذه المساجد سماها بيوته سبحانه وتبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن، أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وقضى أن ترفع، تشيد، تبنى هذه البيوت لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. في بيوت هذه قراءة ورش وقراءة أبي جعفر وقراءة أبي عمرو وقراءة يعقوب وحفص عن عصر بضم الباء. في بيوت باقي القراء يقرؤونها بالكسر. في بيوت أذن الله أن ترفع ففيها قراءتان بيوت وبيوت، ومثلها ما جاء في القرآن من شيوخ وشيوخ وعيون وعيون ونحو ذلك، فيها قراءتان بالكسر وبالضم. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع يرفعها الإنسان ليعبد الله عز وجل فيها، ويذكر فيها اسمه. يبقى هذه البيوت المساجد مبنية ليست للعب ولكن مبنية لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. في بيوت هذا شأنها ترفع ويذكر فيها اسمه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم وللصلاة. بيوت الله سبحانه المساجد لذكر الله بالصلاة ولدرس العلم للدراسة لعالم ولمتعلم، هذه بيوت الله سبحانه أذن أن ترفع لذلك. قال ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هذه البيوت فيها رجال وصفهم الله عز وجل بذلك، رجال يعني كأنه يقول رجال ونعم الرجال، أفضل الرجال عمار بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين ذكرهم وقال إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر بيوت الله سبحانه هذه المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جزاك الله خير وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وأكرمهم. لذلك الإنسان المؤمن لما يجد نفسه يواظب على بيوت الله عز وجل للعبادة، محب لبيت الله سبحانه، يبشر بهذه البشارة التي بشر الله سبحانه هنا وفي سورة التوبة. فذكر هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال كأنه يمدحهم بهذا الوصف، رجال ليسوا كغيره من الرجال، الرجال كثيرون ولكن دور رجال اختصهم الله بأن يعمروا بيوته فاستحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف أنهم رجال، يعني نعم الرجال. زي ما تقول لي إنسان أنت رجل، أنت ما هو رجل ما هو إيه، ولكن تقصد أنت نعم الرجل، أنت فيك صفات ليست في غيرك. فكذلك هؤلاء، وذكر أنهم يعمرون مساجد الله وبيوته، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بيوت الله المساجد، جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا، مسجد صغيرا أو كبيرا، ولو كمفحص قطاء، لو بنى مسجد ولو صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. أذن الله أن ترفع تشيد، ترفع بنيانها، يرفع بنيانها ليصلي الناس بداخلها، وترفع أيضا بمعنى تطهر وتعظم ويرفع شأنها. المؤمن يعظم بيت الله عز وجل، ما يجيش المسجد عشان يلعب بداخل المسجد، ما يجيش المسجد ليؤذي أحدا في بيت الله سبحانه. فلا يجوز الأذى ظاهرا ولا باطنا. الأذى قد يتأذى الإنسان من شيء وقد تتأذى الملائكة من هذا الشيء أشد من أذى الإنسان. فهنا يرفع بيت الله سبحانه فلا يؤذي فيه أحدا، يطهره من الأنجاس والأقذار، يعظم بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في البيوت أو في الدور وأن تطهر وتطيب. في الدور، الدور من هنا ديار الأنصار كانت كثيرة، فكأنه البعض منهم يشق عليهم أن يأتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة ونحوها، فأمرهم أن يتخذوا مساجد في الدور. والدار مجموعة البيوت اللي تكون متلاصقة في مكان، يعني في الأحياء، في أحيائهم يتخذون مساجد فيصلون فيها صلاة الجماعة، فإذا جاءت الجمعة جاءوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد أن تطهر وتطيب، أن تطهر. المسجد مكان يصان عن الأذى، يطهر بيت الله سبحانه ويطيب، يكون رائحته طيبة. يبقى الإنسان اللي يجي يؤذي في بيت الله برائحة خبيثة، يأتي رائحته من ثياب فيها رائحة غير طيبة، ريحة الشراب بتاعته مؤذية، فهذا فعل غير ما أمر الله عز وجل به. لذلك الإنسان المؤمن يحرص على النظافة، على نظافته، يحرص إذا جاء إلى المسجد أن يتطيب، أن يتجمل لبيت الله سبحانه كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. أذن الله أن ترفع، يبقى هنا حتبنى المباني، ولكن هل ترفع فوق القدر المحتاج إليه؟ يعني يبقى المسجد تحفة معمارية مثلا؟ هنا لم نؤمر بهذا الشيء، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حتى يبقى هنا المساجد صارت للمباهاة، إنه مش مسجد عشان يصلي، لا، عشان مسجدنا أحسن من المسجد الثاني، المسجد الثاني أحسن من كذا، صار للمباهاة. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وفي رواية فالدبار عليكم، وهو معنى الدمار، المعنى أنك مخلوق لعبادة الله سبحانه، فإذا نسيت هذه العبادة ونظرت إلى شيء آخر غير العبادة، همك تزوق المسجد زي بعض المساجد، همه يدهن بأصفر وأحمر ويزوق وينقش وحط صور في المسجد وحط كذا، هو ده الهم كله، الصلاة نقرق نقر الغراب، ما يهتمش بدعوة الناس ولا شيء. هنا إذا انتبه الإنسان لزينة المسجد ونسي السبب الذي من أجل بني هذا المسجد، قل انتظروا الدمار من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما صارتش المساجد للعبادة، ما صارتش لذكر الله، صارت للمباهاة. كذلك في الحديث نفسه قال إذا حليتم مصاحفكم، قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، بقى الإنسان الهم اللي عنده أن يشتري مصحف حسن، متزوق المصحف عشان يعلقه في السيارة، عشان يعلقه في بيته، عشان يوقفه قدام المراية يتفرج عليه، لكن لا يفتح المصحف ولا يقرأ فيه شيئا، حيستنى إيه؟ كتاب الله نزل ليحفظ في الصدور ويحفظ بالأعمال، فيعمل بما فيه شريعة ومنهاجة، ويحفظه فيتلوه متعبدا لله سبحانه. فإذا ترك هذا كله، بقى المصحف عشان يتعلق في العربية، عشان يتحط في البيت كنوع من الديكور، فبيقول له انتظر الهلاك، انتظر الدمار، انتظر انه لا بركة تأتي إليه. المصحف مش جاي عشان يتحط تحت المخدة ينام، كل يوم بحط المصحف تحت دماغي وانا نايم، تلاقي هو ده المصحف اللي عنده من هذا الشيء، علشان البركة في زعمه، بركة انه حطه تحت المخدة، بركة انه حطه على الدولاب، لكن انه يقرأ فيه لم يأتي المصحف لذلك، إنما جاء المصحف شريعة من الله عز وجل يقرأ ويتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر فيه كأن على قلبه قفل مغلق بقفل لا يفتح هذا القلب، لأنه ترك القرآن وراءه. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. الآية يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. يسبح بالكسر، هذه قراءة ابن عامر وقراءة حفص عن عاصم، يسبح له فيها، ويقرأ باقي القراء يسبح له فيها، يسبح ويسبح، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن يسبح يبقى يحسن الوقف على قوله سبحانه وتبارك وتعالى، أو يحسن الوصل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، حتى لا يفصل الفاعل عن الفعل. فإذا قرأ يسبح له فيها فيحسن الوقف على رأس الآية هنا، يبقى إذا قرأ يسبح له فيها بالغدو والأصال ويقف على رأس الآية. فإذا كان يقرأ يسبح له فيها بالغدو والأصال يستحسن أن يصل بما بعدها لأنه الفاعل بعدك، يعني يسبح رجاله، يسبح رجاله. فإذا قرأ يسبح له فيها بالغدو والأصال يعني هنا انتهى المعنى على ذلك، أنه مكان فيه تسبيح وفيه ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بالغدو أول النهار والآصال الأصيل وقت العصر، والمقصد أنه دواليك دائما صبحا وعشية طول النهار فيها تسبيح وفيها ذكر الله عز وجل في الصلوات الخمس وفي غير ذلك. الذين يسبحون الله سبحانه وتبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هؤلاء الرجال الذين وعدهم الله سبحانه أن يهديهم، عسى الله أن يهديهم، عسى الله أن يغفر لهم، أن يجعل لهم من رحمته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.